بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، كنا قد تعرضنا في الحلقة السابقة لكيفية تعاطي الحاكم مع عماله، وتطرقنا إلى كيفية تعاطي العامل مع الرعية، ودائما من خلال نهج البلاغة، وكنا قد تطرقنا أيضا إلى بعض مواصفات العمال، يعني أي الوزراء أو الوكلاء على المناطق، وتحدثنا عن مواصفات أخرى على أساس أن نأتي إليها في هذه الحلقة. فماذا عن هذه المواصفات الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما أشرتم، تحدثنا فيما مضى من حديث عن كيفية تعاطي الحاكم مع عماله والمسؤولين الذين يعينهم في المناطق وفي الوزارات أو غيرها، وأيضا تحدثنا بشيء من الإسهاب عن كيفية تعاطي العمال مع الرعية، مع العمال بشكل عام، كيف يتعاطون مع الأمة ومع الرعية، ومع عمال الصدقات والجبايات كيف يتعاطون وكيف يجبون الضرائب،
وكيف يتصرفون حتى مع الحيوانات،
نعم، وكيف يجبون هذه الضرائب من أصحابها. أما يعني المواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها هؤلاء المسؤولين، هؤلاء العمال، هؤلاء الوزراء، هؤلاء المحافظين، المواصفات التي لا بد أن يتحلوا بها، فهي كثيرة جدا، ونحن قد أشرنا فيما مضى إلى كثير من هذه المواصفات التي يجب أن يتصف بها الحاكم. ونفس المواصفات التي يجب أن يتصف بها الحاكم هي أيضا
تنطبق بطريقة أو بأخرى على،
ويجب أن يتصف بها العمال وهؤلاء المسؤولين والوزراء وغيرهم ممن له مسؤولية عامة. ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض هذه المواصفات في خصوص العمال والمسؤولين، من جملتها أن لا يكونوا من أهل الحرص والطمع في الولاية، كما أشرنا إلى ذلك، وأن الإمام علي عليه السلام كان يقول، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن لا نولي أمرنا من كان له فيه طمع، من كان يحرص عليه. وأيضا أشرنا فيما مضى إلى أنه يجب أن يكونوا من أهل السابقة
في الإسلام،
في الإسلام، من أهل البيوتات المعروفة. ولذلك يعني الإمام سلام الله عليه نفسه كان يختار عماله والمسؤولين من الأسماء اللامعة، من المهاجرين الأنصار الذين كان لهم مواقف إسلامية معروفة في معارك الرسول، في المواقف الصعبة كانوا يظهرون ويكونون موجودين.
لكن هذا الشرط لم يكن شرطا لازما،
لا هذا ليس شرطا،
لكن أن بعض الصحابة وبعض الذين يعني كان لهم اليد الطولة في المعارك أو في صدر الإسلام في بداية الدعوة، يعني لم أبعدهم عليه عليه السلام وقال أنه حرصاء كما أشرت.
يعني هذا شرط، ولكن لا يلغي وجود شرائط أخرى، ولا يلغي افتقاد بعض الصحابة لشرائط أخرى، فذلك يمنعهم لافتقادهم لشروط أخرى. فأن يكونوا من أهل السابقة، من أهل الجهاد، هذا مرجح، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أن يكونوا من أهل العلم، هذا مرجح، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا إذن يكون من المرجحات، ولكن ليس هو كل شيء. ولذلك نحن قلنا في قضية المنذر ابن الجارود أن الإمام عندما عزله ماذا قال له؟ لقد غرني صلاح أبيك منك، يعني هو عنك، يعني هو عندما كان عينه كان لأنه ابن إنسان معروف وصالح وإنسان كان مهتد وإنسان
وظننت أنك تتبع هدية وتسلك سبيلة.
فإذا أنا عندما عينتك لماذا عينتك؟ لأنني ظننت أنك ستكون كأبيك. فنفس كونه من ابن إنسان صالح ومهتدي وإنسان عاقل كان مرجح لأن يجعله الإمام ويختاره، ولكن طبعا تبين أن الرجل لم يسر على سنة أبيه ولم يسلك هدي أبيه. وأيضا من جملة المواصفات أن يكون من أصحاب العقل والرأي الصائب والبصيرة، لا من الجبناء ولا من البخلاء. وأشرنا فيما مضى إلى هذه النقطة بالذات، والآن نقرأ نص للإمام سلام الله عليه.
لأن العقل، لأن العقل حاكم من داخل كما أن الحاكم هو حاكم من خارج.
يقول الإمام: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا. أنت بدك تستشير شخص، مين بتستشير؟ فهؤلاء المعاونين اللي عندك الذين يكونون أهل الرأي عندك، من هم؟ ما يكونوا من البخلاء ولا من الجبناء. يقول: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعجل بك عن الفضل ويعدك الفقر. يعني إذا بدك تتصدق على الناس تعطيهم فيعدل بك عن ذلك بحيث يمنعك من كثرة من
شدة، يخوفك
ويعدك الفقر، بيقول لك انه نحن مش قادرين وكذا، اذا اعطينا بيخلص بيت المال وبيخلص الاموال. هذا لا تدخلنه في مشورتك، لانه هذا يعدل بك عن الفضل، والفضل امر منقبة مطلوبة لسيما من الحاكم، ان يفضل ان يعطي الامة ويتفضل على الامة، ويعدك الفقر. وبعد ثم يضيف: ولا جبانا يضعفك عن الأمور. هي من أخطر الأمور أن يكون معاونين الحاكم والشخصية المسؤول، يعني أن يكون مستشاروه
فريق العمل،
فريق العمل عنده، أن يكونوا من الجبناء. فهذا يضعفه ويخوفه عن اتخاذ المواقف الصلبة التي تحتاجها الساحة وتحتاجها الأمة.
فبقدر ما تكون المشورة ذات طابع إيجابي، بقدر ما تكون مشورة الجبان والبخيل ذات طابع سلبي.
نعم. ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره. الشره كما يقولون يعني هو أشد الحرص، يزين لك الشره بالجور. يقول: لا يكن مستشارك من أهل الحرص الذي يزين لك الأمور بحيث بيقول لك إذا فعلت كذا فهذا فيه جور، يزين لك الشره وهو الحرص بالجور. فإن ثم يضيف الإمام، يقول: فإن البخل والحرص والجبن غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله، لذلك ما يكون مستشارك من هؤلاء.
يعني هذه القواعد الثلاث التي لابد أن تسقط الحاكم إذا عمل بها. كان الإمام يؤشر إلى ثلاث قواعد موجودة عند ثلاث نماذج من الأشخاص. هذه النماذج في حال استشارها الحاكم،
نعم،
فلابد أن تكون المشورة في غير الطريق الصحيح.
نعم. ثم يضيف: إن شر وزرائك، هذه نقطة مهمة أيضا، إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا.
من اختبر؟
يعني كان للأشرار قبلك وزيرا. الآن هاي نحن في إداراتنا في لبنان نجد كثير من هؤلاء الناس اللي كانوا وزراء وكانوا ينفردون في الأمور، كانوا مستشارين في مناطق، في كانوا يتولون الأمور من دون محاسب ولا رقيب. كانوا
حتى المثل الشعبي الذي يقول: ما خانك الأمير ولكنك أتمنت الخائن، أو ما خانك الأمير ولكنك
أتمنت
الفاشل يمكن.
نعم.
نعم.
فإذا كان وزير قبلك للأشرار وزيرا، فماذا سوف يكون؟ أن الطيور على أشكالها تقع. إذا كان هو وزير للأشرار فبالتأكيد لم يكون إنسانا صالح، ولن يكون في مشورته نفع لك وللأمة. ولذلك يقول إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة. ومن شركهم يعني شارك الأشرار
له سوابق، له سوابق سلبية
مع الظلمة، شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة. ما تتخذ من بطانتك، يعني بطانتك يجب أن تكون نظيفة، أن تكون نظيفة، صاحبة أيدي نظيفة وأكف نظيفة، وصاحبة سمعة طيبة في الأمة. يقول ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، يعني وأنت بالتأكيد سوف تجد عنهم بديلا وأفضل من هؤلاء. إلى أن يقول عليه السلام وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء. طبعا هذا جدا مهم، إنه الحاكم يجالس من ويناقش الأمور مع من؟
طبقة
مع طبقتين، أصحاب الحكمة واحد، واثنين أصحاب العلم.
الحكمة قد تأتي من التجربة،
قد تأتي مش ضروري قد تكون من العلم، قد يكون إنسان مسن كبير قد جرب الحياة وقد تعلم من 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 دروس الحياة فأصبح عنده حكمة، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها.
ولذلك يقول أمير المؤمنين رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام،
من جلد الغلام. فإذا يقول أكثر مدارسة العلماء، يعني اختلط بالعلماء. ونحن لا ننسى في دعاء أبي حمزة الثمالي أنه يقول الإمام زين العابدين عليه السلام ولعلك وجدتني كذا، إلى أن يقول ولعلك وجدتني آلف مجالس البطالين
فبيني وبينهم خليتني،
أو أترك مجالسة العلماء كذا في في
فقليتني،
فقليتني. فإذا مطلوب من الحاكم أن يجالس العلماء ويدارس العلماء ويستمع للعلماء، هذا واحد. والعلماء طبعا قد يكون عالم في الاقتصاد، إذا الحاكم مسؤوليته اقتصادية، قد يكون عالم بالسياسة، قد يكون عالم بأمور أخرى. فليس المقصود العلماء هو صنف خاص من العلم، بل أكثر من مدارسة أهل الاختصاص. أهل الاختصاص.
والإمام يقول نهيمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالما أن الحاكم يعني يهتم في موضوع العلم، فالأجدر به أن يكون إلى جانب الذين يتعلمون في المجتمع.
نعم.
يعني ويكون حريص على أن يفسح المجال لمن يريد أن يتعلم.
نعم. يقول إذن وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك. شو تناقشون للحكماء في تثبيت ما صلح، يعني في شؤون البلد تستشيرهم في هذه الأمور، تطرح أمامهم القضايا في هذا، ما هو المناسب في هذا الأمر، أي موقف نتخذ، فعليك أن تستشير هؤلاء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك. هذا يعني بعض المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الوزراء، النواب، المستشارين، فريق العمل الذين يكونون تحت يد الحاكم. طبعا من الطبيعي أن الاستشارة، عندما نتحدث عن الاستشارة، أن الاستشارة هي لأجل الاستنارة. الاستشارة هدف منها ماذا؟ هو الاستنارة، أن يتنور بآراء الآخرين. ولذلك الإمام قال أكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء،
لأنه هي أحد جوانب كشف
الصواب في الأمور ومعرفة الأنسب في اتخاذ المواقف. لذلك من شاور الرجال شاركها في عقولها. فطبعا الإسلام ربما لم يجعل آلية معينة للشورى، ولكي يجعل مسألة الشورى متحركة ربما تختلف من وقت إلى آخر، يعني ما يريد أن يجمد الشورى في قالب خاص، ولذلك ما جعل آلية، رغم أن القرآن أكد الشورى في آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى وفي الكثير من الروايات الواردة
كعنوان عام،
كعنوان عام، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. طبعا هذه تعطي ضابطة أنه بالنتيجة الأمر إليك، يعني هم كما قلت رأيهم لأجل أن ينيرك، لأجل أن
أن ترى الطرق المتشعبة فتختار طريقا من الطرق
أصوب. نعم. لكن بالنتيجة الأمر إليه، وهذا ما أشار له الإمام سلام الله عليه في بعض خطب نهج البلاغة عندما قال لي على ما أظن الآن لابن عباس: لك أن تشير علي وأرى، فإن عصيتك فأطعني.
نعم.
يقول أنت إلك، لك حق من حقوقك أن تشير علي، وهي ما سوف نأتي إن شاء الله للحديث عنها في فيما بعد. لك أن تشير علي وأرى، وأنا أتأمل أنظر، إن كان رأيك صواب أخذ به، فإن عصيتك يعني لم أخذ بمشورتك فأطعني. هذا يعني شيء من المواصفات.
نعم، هو سمحت الشيخ يعني في يعني لو تطرقنا لنهج البلاغة في معظمه هو يشتمل على كثير من المواصفات، هو مواصفات للعمال وللناس جميعا، ولكن يعني لا بأس لو ندخل في مسألة الحقوق المتبادلة بين الحاكم والرعية، حيث تنقسم هذه الحقوق إلى قسمين: القسم الأول حول حقوق الحاكم مع الرعية، والقسم الثاني حول حقوق الرعية على الحاكم. فلا بأس إذا تطرقنا إلى حقوق الحاكم على الرعية.
نعم، نحن كما ذكرتم كنا نتحدث عن مواصفات الحاكم كما يراها الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، وكما يراها الإسلام بشكل عام، لأن الإمام علي عليه السلام ينطق باسم الإسلام. ويعني تحدثنا عن أنه يجب، عن المواصفات العديدة للحاكم، وكيف يجب أن يتواضع للأمة، كيف يجب أن لا يحتجب عنهم، أن يعدل بينهم، أن يداريهم، يعيش همومهم وآلامهم، يتحسس ذلك. وبالحديث عن الحقوق المتبادلة كما عبرتم بين الحاكم والرعية، يعني نجد أن الإمام عليه السلام قد اهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، ونستطيع أن نقول أنه اعتبر أنه إذا قامت الرعية وأدت حقوقها الواجبة عليها تجاه الحاكم، وإذا قام الحاكم بالحقوق الواجبة عليه تجاه الرعية، استقام أمر الأمة،
كملت المسيرة،
استقام أمر الأمة واستقر أمر الدولة.
نعم.
يعني الدول إنما تستقر
بهذين الشرطين. نعم.
بأن تؤدي الرعية حقوق واجباتها
تجاه
الحاكم، وأن يؤدي الحاكم واجباته اتجاه الرعية. فيقول الإمام سلام الله عليه وهو يشير إلى هذا الأمر في خطبة له على ما يقول الشريف الرضي أنه قالها بصفين، وهذا أمر يعني ملفت.
نعم.
أنه في معركة صفين، ربما كان يريد أن يؤكد أنه عدم إطاعة الأمة له آنذاك ربما هو الذي إذا أدى
أسباب
هذه الأزمة التي يعانيها. نعم. وهذا الانشطار التي أدى إلى أن تبقى الشام خارج عن طاعته. يقول: أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، يعني أنا لي عليكم حق وهو أنني أصبحت ولي أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم.
نعم. يعني حق الإمام ليس بصفته الشخصية،
حق الولاية بولاية أمركم،
حق السلطة،
حق السلطان.
نعم.
مش حق شخصي أبدا، ولا حق نسب، ولا حق قرابة من رسول الله، حقه لأنه ولي الأمر. ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم، فإذن الحق متبادل،
هذه التبادل،
هذا إشارة إلى الحقوق المتبادل، الحق متبادل. ثم يضيف وهو يعطي يعني قاعدة، ويقول أن الحق ما أكثر من يتغنى بالحقوق والواجبات، ولكن في الكلام، ولكن عند التطبيق ما أكثر يعني رؤساء الجمهورية عندما يقدم برنامجه تشعر الأمة أنها سوف تعيش وتأكل السمن والعسل،
البيان الوزاري،
ولكن عند التطبيق
رأس الحكومة
ترى المصائب. يقول الإمام: فالحق أوسع الأشياء في التواصف، يعني وصفه سهل واسع، وأذيقها في التناصف. هي إشارة إلى لأن طبيعة الإنسان يحب أن يكون كل شيء له، ولذلك عند التناصف قل ما تجد المنصفين
يعني وقل ما تجد عندما تعطيني وأعطيك.
عندما نريد فعلا أن نضع الحدود بين حقي وحقك، أيه لي وأيه لك،
عند ذلك تبدأ المطامع
وأضيقها في التناصف. لا يجري لأحد إلا جرى عليه
الحق. طبعا
الحق هذا لا يجري لأحد، إذا كان لأحد له حق فعليه واجب. لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. كيف أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يحدثنا عن الرجل والمرأة، عن النساء، يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
للرجل. سمعت شيخ، الآن هذا يؤكد هنا يعني هذا هذه الأوصاف التي
يعني يتحدث الإمام عن طبيعة الحق،
عن طبيعة الحق. هذه الأوصاف كما أشرتم يعني، وكما يقول جورج جرداق، أن الإمام عندما يتحدث يضع قواعد رياضية، لا يستطيع أحد أن يقول لا، فلا يجري على أحد إلا جرى عليه، ولا يجري له إلا جرى يعني العكس. نعم.
يعني هذه حكمة وهذه سنة وقاعدة بمثابة مثل السنن الإلهية، إن الله لا يغير ما بقوم مثلا حتى يغيروا، هذه سنة.
نعم.
هذه أيضا الإمام عليه السلام يصف طبيعة الحق،
وكما يقول البعض أن أوليات العلم كلها في نهج
البلاغة. ثم يضيف سلام الله عليه، ولو ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه. يعني إذا في حدا له حق على الناس وعلى البشر وليس لأحد عليه حق فهو الله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق والمكون والمبدع، فهو المنعم الذي لا يستطيع أحد شكره على إنعامه، فليس لأحد عليه من حق إطلاقا
أو منه.
ولكنه لماذا يقول هو الإمام سلام الله عليه لكان الله سبحانه وتعالى دون خلقه؟ لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، لأن الله هو العادل في قضائه. ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه رغم أنه ما أنن عليه حق، إني يقول
هو خالقه،
رغم أنه ليس لأحد حق على الله، مع ذلك الله أعطاهم واعتبر ذلك شيء من الحق لهم عليه، مع أنه نحن في حقيقة الأمر أنه لا أحد يملك شيء، من لا يملك أحد منا على الله،
لأننا نصرف في ملكه،
لأننا مملوكون له بوجودنا وبكل حياتنا مملوكون له، فليس لنا حق عليه، ولكن مع ذلك جعل علينا حق أن نطيعه، وجعل لنا ماذا جعل لنا؟ جعل لنا الجزاء بأن يعطينا الجنة والثواب، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا، فإن هو في الحقيقة ليس حق لنا على الله، هذه الجنة والثواب هذا ليس
رحمة،
وإنما تفضل ورحمة وتوسعا بما هو من المزيد أهله. ثم يضيف سلام الله عليه، يقول ثم جعل، ونحن هون يعني نبدأ بمحل الشاهد
من المزيد أهله. نعم
نعم. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ يعني تتساوى في وجوهها، ويوجب بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، إذن في حقوق متبادلة بين الراعي والرعية. فريضة فرضها الله لكل على كل، يعني للوالي على الرعية وللرعية على الوالي. طبعا أنا قبل أن يعني أريد أن أقف عند كلمة الرعية قبل أن نكمل ونستفيد في الحديث عن الحقوق، نجد أن التعبير الوارد في كلام الإمام سلام الله عليه وفي كثير من الأحاديث كلمة الرعية في 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 كلامه لمالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية، هذا التعبير قد الآن يحمل يعني معنى سلبي، أنه الرعية يعني
التي يرعاها فلان،
أنه شنو الرعية؟ نحن نعتقد أنه هذا التعبير من أجمل التعابير، الراعي والرعية، تعبير الراعي والرعية أفضل بكثير من تعبير المسؤول والزعيم والقائد، أفضل من تعبير القائد. ليش؟ لأنه الراعي من هو؟ الراعي في اللغة هو الذي يحفظ الشيء، راعي الشيء، حتى راعي الغنم. لماذا سمي راعي الغنم؟
انتقى عليه مسؤولية حمايته،
حفظ الشيء وحمايته من كل سوء. فعندما نسمي المسؤول بالراعي فهذا يحمله مسؤولية. نفس تعبير الراعي، هذا يعطي أنه عليه أن يرعى الأمة، يحفظ الأمة ويدفع عنها السوء، كما يدفع راعي الحيوانات السوء عن حيواناته. ولذلك نحن أحيانا يعني يدعو بعضنا للبعض الآخر، نقول له رعاك الله. رعاك الله يعني ماذا؟
حفظ.
يعني حفظك الله.
نعم.
وفي بعض الزيارات التي واردة عن الأئمة عليهم السلام يوصف بها الأئمة: واسترعاكم أمر خلقه، يعني استرعاكم يعني استحفظكم أمر الأمة، فأنتم المسؤولون وأنتم عن رعية هذه، عن رعاية هذه الأمة وعن حفظ هذه الأمة. فتعبير الراعي أجمل من تعبير القائد، لأن يعني تعبير القائد أنا أرى فيه شيء من الاستعلاء. ولذلك يعني الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يقول: أنا أحب أن تعبروا عني خادم بدل أن تعبروا عني قائد. قائد، قائد ومقود. قائد كأنه يجر ويسحب، لا، التعبير الراعي هو الذي يحفظ الأمة، يدفع عنها السوء. ولذلك ورد في يعني في الحديث النبوي المعروف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم، كلمة القائد يعني لا نجد لها ذاك الأثر في التاريخ الإسلامي لعله، وكلمة الرعية والراعي والرعية لعلها تختزن كما أشرتم هذه الترابطية يعني، وهذا التواضع في علاقة الحاكم بالمحكوم.
بالمحكوم. ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم،
اختزان المسؤولية في العلاقة مع الرعية،
اختزان المسؤولية ولا تختزن بعد الاستعلاء.
نعم.
على الأمة. لا، الراعي عليك يعني يحمله مسؤولية، وأنت عليك حفظ الأمة.
هو منهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هو منهم.
نعم.
وهو مسؤول عنهم من خلال.
ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث النبوي المعروف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول، ما زال الكلام للرسول.
نعم.
فالإمام راع وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
نعم.
هذا تعبير أنا كما أشعر أنه تعبير أفضل من التعبير الآخر. وقد مر معنا إذا في الحديث في الحلقة الماضية أن الإمام ماذا قال لعامل الصدقات ولعامل الجباية؟ كان يقول له: فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية. خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة. فهذا التعبير يعني رغم أنا حبيت أن أستفيد في التعليق عليه، لأنه قد يختزن الآن معنى سلبيا كما في بعض التعبيرات الأخرى، رغم مثل تعبير أهل الذمة.
نعم.
الآن قد يختزن معنى سلبي، ولكن ربما لبعض الواقع التطبيق التاريخي السيء، إلا أنه في الحقيقة عندما تعبر عن أهل الكتاب بأنهم من أهل الذمة، يعني أنهم في ذمة المسلمين، في عهدتهم، يجب عليهم أن يحفظوا أمرهم. وأن
هو بعض المصطلحات يعني أخذت سماحة الشيخ أخذت يعني بعض تعبيراتها من العادات، من التقاليد، من الظروف،
من الممارسة، ربما من الممارسة. أحيانا الخطأ يعني
فابتعدت عن ما هو واقعها في الأصل في اللغة.
نعم. فإذا الإمام سلام الله عليه يضيف ويقول: وأعظم، شوف تعبيره، وأعظم ما افترض الله من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي. الحقوق أعظم الحقوق، فريضة فرضها، يعني هذه مش أمور مستحبة، لا، هي فريضة فرضها لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم، نظام لي ألفة المجتمع وتماسك المجتمع، وعزا لدينهم، يعني أن الدين إنما يعز
من خلال هذه
من خلال هذا الألفة والترابط، ومن خلال أداء الحاكم لحقه وأداء الأمة لحقوقها. فليس تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة،
وهنا قاعدة جديدة.
وهي طبعا أن الأمة لا تصلح إذا كان راعيها ومسؤولها فاسدا.
وقد قال عليه عليه السلام كما تكون
كما تكون يولى عليكم. إذا كانت الأمة يعني إذا كان الراعي فاسدا لا يمكن أن يكون الرعية صالحة. لا تصلح الأمة إلا بصلاح الولاة أيضا، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. يعني إذا كانت الرعية مستقيمة على الطريق المستقيم يصلح الوالي. طبعا سوف يأتي الآن أكثر بيان لهذه النقطة على استقامتها على الحق بأن تكون دائما ترصد الحاكم،
تراقب
ترصد الحاكم بحيث إذا أخطأ تضعه عند حده.
وفي الجانب السلبي إذا لم تستقم الرعية كما يقول علي عليه السلام لا رأي لمن لا يطاع.
نعم.
فيغدو رأي الحاكم لا أساس،
لا أساس
لا, لا واقع
ولا, ولا أحد
ولا أثر يعني. نعم.
إذن ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإن أدت الرعية إلى الوالي حقه، الأمة أدت حقوقها الواجب عليها اتجاه الراعي، وأيضا وأدى الوالي إليها إلى الأمة إلى الرعية حقها، عز الحق بينهم. يعني صار للحق عز وقيمة. عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين، قامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل، يعني استقرت وانتصفت،
استقام الناس على الطريق السليم.
نعم. وجرت على أذلالها السنن، يعني جرت السنن جمع سنة من مقابل البدعة، وهي ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجرت على أذلالها، يعني يقولون الذل بالكسر، بكسر هو مجرى الشيء ووسطه، يعني جرت أمور الله على أذلالها، أي في
مستقيمة
في وسطها. فجرت على أذلالها السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سنه الرسول، جرت مستقيمة وأخذت مجراها الطبيعي. فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة، طمع في بقاء الدولة. يعني الدولة إنما تبقى إذا كان هذا التفاعل بين الأمة وبين الوالي حاصلا.
نعم. هذا الإمام يؤس إلى قاعدة من قواعد بقاء الدولة،
هذه قاعدة اجتماعية، أنه بقاء الدول، لماذا تفنى الدول ولماذا تحيا، تموت دول وتقوم دول أخرى. أقرأ التاريخ كله، لماذا فنت دولة بني أمية وقامت على 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 أنقاضها دولة بني العباس؟ لأن هذه المعادلة كانت مختلة، لأن الراعي لم يتصرف بمسؤوليته كراعي، صار سلطان، صار كثرة، صار قيصر، صار يعتبر أن السواد ملك، كما جاء في تعبيرات بعض الزعماء، سواد يعني العراق، سواد هو ملك لنا. فحينئذ انتقضت القاعدة، لم يعد الحاكم والراعي والمسؤول يقوم بمقتضى مسؤوليته. لذلك يقول لن يطمع حينئذ في بقاء الدولة. فمن أراد أن يطمع في دوام ملكه ودوام حكمه فليعمل بالعدل وليؤدي مسؤوليته اتجاه الأمة. وطمع في بقاء الدولة ويأست مطامع الأعداء، هذا التعبير جدا رائع، يعني الأعداء يأسوا من هذه الأمة، مش رح يقدروا يسيطروا عليها،
من إمكانية الدخول بين الحاكم،
بين الحاكم، بين السيطرة على الأمة. إذا كانت الأمة والحاكم ما في انسجام، ما أكثر المنافذ للدخول على هذه الأمة. لكن إذا كانت الأمور متماسكة، يقول يأست مطامعهم، يعني مش يأس هو، يعني يأسهن الأعداء، لا، مطامعهم يأست، بعد لن يوجد لهم مطمع في الدخول إلى هذه الأمة. ويأست مطامع الأعداء وإذا غلبت الرعية واليها. هذا من الطرف الثاني. بالأول عم يتحدث الإمام سلام الله عليه
عن الانسجام.
الانسجام. وأما إذا لا انخلت، اختلت القاعدة، لم يكن هناك تماسك، ولم تقم الأمة من جهة والراعي من جهة أخرى بحقوقهما ومسؤولياتهما، يقول وإذا غلبت الرعية واليها فصار واليها مستضعفا ولا رأي له ولا تطيعه. وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف، غلبت الأمة راعيها، يعني غلبت الأمة راعيها يعني خرجت عن مسؤوليتها، لأن يعني من مسؤولية الأمة إطاعة الوالي، هذا من جهة، أو أجحف الوالي برعيته، ظلم أيضا هو تعدى مسؤوليته، أو أجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، تفرقت الأمة وظهرت معالم الجور، يعني حصلت الفساد في الأمة وصار في جور على الرعية، وكثر الإدغال في الدين. الإدغال يعني هو ما يفسد،
إدخال شيء،
إدخال شيء يعني بحيث يكون يسبب الفساد، إدخال ما أن تدخل في الشيء ما يوجب فساده، هذا يسموه الإدغال. وكثر الإدغال في الدين وتركت محاج السنن، محاج من يعني محجة،
مقاصد،
محجة من يعني كأنه
أهداف، يعني أهداف السنن مقاصد،
يعني هي في اللغة بمعنى جمع محجة وهي جادة الطريق وأوسطه. وتركت محاج السنن، يعني بعض الناس ما صارت مستقيمة، فعمل بالهوى، صارت الناس تعمل بهواها وتعمل وتتبع هواها. وعطلت الأحكام، أحكام الشرع وأحكام الله سبحانه وتعالى. وكثرت علل النفوس، تكثر الأمراض، هذا يطمع، هذا يسعى إلى منصب، هذا يسرق مال من هنا، هذا يعتدي على مال عام من هناك، كثرت علل النفوس. فلا يستوحش لعظيم حق عطل، يعني يقول الإمام ما تستوحشوا، ما تستغربوا لعظيم حق عطل، يعني إذا عطلت الأحكام مهما كانت عظيمة، لأنه إذا حصل هذا الاختلال والتوازن بين الحاكم والأمة كل شيء صار ممكن،
اختلت المعايير.
يعني فلا تستوحشوا لعظيم حق عطل،
كما في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنده يقول كيف بكم إذا أصبح المنكر معروف
والمعروف منكرا. فلا يستوحش لعظيم حق عطل ولا لعظيم باطل فعل. فإذا الباطل، يعني هو الإمام عم بيقول أنه خراب الأمة يأتي من هنا، خراب دين الأمة
من اختلال هذا التوازن،
اختلال هذا التوازن وهذه العلاقة المتبادلة بين الحاكم والمحكومين. ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل الأبرار، يعني الناس اللي أهل التقوى وأهل الورع وأهل أصحاب الشخصية الاجتماعية يذلون،
لا يسمع لهم رأي،
لا يصغى إليهم، لا يعتنى بهم، فلا تذل الأبرار وتعز الأشرار.
والإمام يقول إذا أقبلت الدنيا على أحد أعرضه محاسن غيره، وإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه.
تعز الأشرار، لأنه تنشأ العصابات والميليشيات، هذا بسيريا تعز الأشرار أصحاب العصابات. وتعظم تبعات الله سبحانه وتعالى عند العباد، يعني بتكثر جرائم العباد حينئذ. فعليكم بالتناصح في ذلك.
يعني هنا كان الإمام يقول أن هذه الفتنة قد وقعت، هنا وقعت الفتنة عندما اختل هذا الترابط في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فهنا الإمام يؤشر إلى طريقة للتعاطي مع هذه الفتنة الموجودة، التناصح.
هي القاعدة، يعني هذا كما ذكرتم أنه يمكن أن يكون بعد وقوع الفتنة وبعد اختلال التوازن، بل يمكن أن يكون قبل ذلك، يعني الأمة عليها أن تتناصح
قبل أن تصل،
حتى تبقى على طريق الاستقامة، على الحاكم من جهة، والأمة أن التناصح، التناصح هذه في لغة العرب تسمى صيغة التفاعل، يعني من الطرفين. الأمة تنصح والحاكم أيضا من طرفه ينصح، فعليكم بالتناصح، بالتواصي، تواصي يعني أنا أوصيك وأنت توصيني، فعليكم بالتناصح،
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
وحسن التعاون عليه حتى تستقيم الأمور، حتى تعود السنن إلى محاجها،
التعاون على هذا التناصح.
نعم. فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه، يعني كان حريص جدا على رضا الله سبحانه وتعالى، وطال في العمل اجتهاده، يعني عمل كثيرا واجتهد كثيرا وعبد كثيرا، فليس أحد ببالغ حقيقة ما الله سبحانه وتعالى أهله من الطاعة له، يعني مش حدا قادر يستطيع أن يكون أن يطيع الله ويعبده كما هو أهله، ولكن من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم، هذه من الحقوق التي افترضها الله على العباد أنه يتناصحوا، هذا حق إلهي، القيام بالنصيحة إذن مش أمر شخصي ومزاجي، هذا حق فرضه الله على العباد.
والإمام يقول صديقك من حذرك وعدوك من أغراك، فلو كان حتى في النصيحة شيء من ما قد يعتبره الحاكم من إشارات إلى عيوب معينة، فالمطلوب أن تسير هذه النصيحة إلى حيث الهدف.
نعم. فيقول الإمام سلام الله عليه: فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه وتعالى أهله من الطاعة له، ولكن من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم. ثم يضيف: وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته، يعني كان صاحب فضيلة وسابقة في الدين، ليس أحد بفوق أن يعان، يعني ما يفكر حدا أنه هو فوق أن يعينه الآخرين وأن ينصحه الآخرون، ما في أحد فوق النصح وفوق الاستشارة مهما كان.
هنا قاعدة،
يعني هنا أن الحاكم ما لا يعيش الغرور
ولا يستبد برأيه
ولا يستبد برأيه
ولا يعتبر،
وأنه أنا أفهم وأنا الفهامة وأنا العلامة، لا، ليس أحد بفوق أن يعان. وسوف نأتي الآن حتى الإمام يقول عن نفسه مع كونه معصوم، يقول أنا أحتاج إلى، مع كونه معصوم،
إلى المشورة،
وهذا درس لنا. لذلك يقول: وليس امرؤ بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه، ولا امرؤ، هذه من جهة أخرى، وإن صغرته النفوس، يعني استصغرته النفوس واقتحمته العيون،
بمعنى أشارت إليه إشارات سلبية
أنه هذا إنسان خسيس ضعيف ما فيه، ولا امرؤ بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه، يعني ما تستصغر أحد، فربما تأتيك الحكمة من لسان إنسان ربما ترى أنه إنسان ضعيف، ولكن قد الله سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسانه.
والإمام
بيقول لابد من التعاون، إذا اختلت العلاقة بين الحاكم والمحكومين لابد من التعاون، وما حدا يتصور مهما كان عالي أنه هو أكبر من أن يعان، ولا يتصور أيضا أنه فلان مهما كان صغير أنه لا يأتي الحكمة منه، لابد من التكافل الكبير والصغير، لابد من التعاون، لابد من التناصح في هذا المجال. هذه يعني بعض الضوابط العامة التي أشار لها الإمام سلام الله عليه. ثم يضيف فيقول: إن من حق من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده كل ما سواه، يعني اللي بيكبر الله بعينه تصغر الدنيا.
هذه إشارة لعلها إلى الرعية، بأن عليها أن تنظر إلى الحاكم ليس نظرة ألوهية أو صنمية.
نعم،
لعل هذه إشارة من الإمام إلى كيفية التعاطي مع الحاكم أو ما يسمونها الناس في القائد أو الرئيس أو.
نعم، يعني أنت، هو الإمام سلام الله عليه يقول إنه الله فوق كل عظيم، يعني لا تستعظم أحد، وعليك دائما أن تضع أن الله أكبر،
عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه،
وأحق الناس بذلك ربما الحاكم يشير إلى
من عظمت نعمة الله عليه،
ربما يشير الإمام في هذه الكلمة إلى الحاكم،
ولطف إحسانه إليه، فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما، يعني كلما ازدادت نعمة الله عليك كلما أصبحت مسؤولا أكثر،
وعليك أن تؤدي واجبات
أكثر. أي نعمة من النعم، حتى نعمة المال، إذا أصبحت أنعم الله عليك بالمال هي أصبحت ذا مسؤولية أكثر، إذا أصبحت أنعم الله عليك بأن جعلك مسؤولا، في صرت مسؤولا وجيها في موقع ما، فعليك أن تخدم الناس أكثر.
من كفارة عمل السلطان
قضاء حوائج الإخوان، كما جاء في الحديث: كفارة وعمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. ومن نعم الله عليكم حاجة الناس إليكم، فعليك كلما كنت في موقع أكثر أن تخدم أكثر. ثم يضيف الإمام سلام الله عليه ويقول: وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر.
هنا نتوقف سمعت شيخ، يعني أسخف حالة الولاة عند صالح الناس، لم يقل عليه السلام عند الناس، بل قال عند صالح الناس.
هنا الإمام كأنه هو يريد أن يتحدث عن نفسه وعن من يكون في مقامه، أنه إنسان يكون والي يعني يعمل لأجل إحقاق الحق ويعمل وليس له في الولاية من هدف ومن مطمع كما كان عليه، عندما قال لابن عباس أن ولايتكم هذه كلها وأمرتكم لا تساوي نعلي شسع نعلي إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. لكن جار الزمن عندما صور يعني تصور صالح الناس أن الإمام علي عليه السلام عنده حرص على الولاية وعنده طمع على الولاية بالولاية.
في خطبة يقول أن حتى قال قائل أنك يا ابن أبي طالب
على هذا الأمر الحديث. نعم أشار وأنا ذكرت نفس تعبيره أنه هو الإمام سلام الله عليه أشار إليه. يقول هاي من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر أنه يتصور أن هؤلاء يعني متكبرين على الأمة وأنهم
أو على الكبير فيه كما في بعض
نعم أو على الكبير في نسخة أخرى.
نعم.
وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم في خاطركم أني أحب الإطراء.
ربما كانت الناس في ذلك الوقت كما هي الناس في كل عصر ومصر يعني تحب أن تمدح الولاة.
طبيعة الناس أنها تحب مدح الوالي.
كأن الإمام يريد أن يقطع هذه المسألة.
فالإمام يقول يعني أنا قد كرهت أن يكون نفس أن يكون جال في ظنكم. مش أنا كرهت أن تطروني. أنا أكره أن يدور في خاطركم أني أحب الإطراء.
في خلدكم.
في ذهنكم.
نعم.
ويخطر إلى بالكم أني أحب الإطراء والمدح والثناء.
فطردوا هذه الفكرة من أساس.
من أذهانكم. أني أحب الإطراء واستماع الثناء. ولست بحمد الله كذلك. أنا لست كذلك. ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله. يعني حتى لو كنت أنا أحب لكن أنا أشعر أن هناك من هو أحق بالإطراء والمدح والثناء مني وهو الله سبحانه وتعالى.
ما هذا التوحيد الذي يلاصق كل خطبة من خطبة الإمام عليه السلام.
أحسن. ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء. وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء. استحل هي طبيعة الناس.
هنا الإمام يؤشر إلى بعض أسباب الثناء. أن يعني الناس تمجد الحاكم مثلا عندما ينجح في معركة في موقع.
وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء. بعد البلاء يعني بعد أن يجهد الشخص نفسه في عمل ما وينجح في عمل ما. فهنا الناس يحلو لها أن تثني على هذا الإنسان وأن تطريه. لكن يقول الإمام هاي مزلة فالتفتوا فلا تثنوا. أنا بالنسبة لي فلا تثنوا علي بجميل ثناء. لا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من التقية أو في نسخة أخرى من البقية. من التقية يعني المراد من التقية هنا الخوف ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. يقول لا تثنوا علي بجميل ثناء. ليش لا تثنوا علي بجميل ثناء؟ لأني أريد أن أخرج نفسي من التقية.
أريد أن أؤدي بقية مسؤولياتي
في حقوق. لأنه إذا أنتم الآن أخذتم تثنون علي وتزيدون في الثناء علي فربما عطلتم علي القيام ببقية المسؤوليات فأشعر بالانتفاخ.
ولن يعطل ذلك على أمير المؤمنين
ولكن يؤسس قواعد لغيره من الناس. يقول كثرة الثناء علي سوف على الحاكم. هاي من حقوق الحاكم. هاي من حقوق الحاكم على الأمة
أن لا تفسد
الحاكم بكثرة الثناء عليه. كثرة الثناء على الحاكم تفسد الحاكم. تشعره بالانتفاخ. تشعره بالفخر والاعتزاز وأنه قد أدى يعني إلى العلا كما يقولون قصته إلى العلا وأنه قد صار في المكان الأرفع على حتى لو كان فعلا قام بواجبه. يقول الإمام لأنه الإمام عم بيقول بعد البلاء بعد أن قام بواجبه بعد أن أجهد نفسه لا تثنوا عليه ثناء كثيرا حتى لا يشعر بهذا الانتفاخ فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقصير في بقية عمله
طغيانه ربما
وسوف لن يفرغ نفسه لبقية الأعمال. لذلك يقول لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من البقية أو من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها. بعد علي حقوق وواجبات علي أن أقوم بها. فلذلك لا تفسدوا أمري ولا تفسدوا نفسي بكثرة الإطراء. فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة. هون عم بيعطينا قاعدة كيف الأمة تتعاطى مع الحاكم. إلنا نحن إذا أردنا أن يعني نعمل فهرسي لما صار متقدم معنا الآن، الأمة عليها النصيحة، نصيحة واحدة طبعا الطاعة للحاكم في ما دام يطيع الله فيهم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، هاي الإطاعة النصيحة. وفي نص آخر للإمام وهو يشير إلى هذين الأمرين يقول: وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، يعني إذا أنتم بايعتموني انتخبتموني فعليكم أن تفوا بالبيعة فلا تتمردوا. والنصيحة في المشهد والمغيب، تنصحوني، وراء هذا التعبير في حضوري وفي غيبتي، يعني ما تتكفوا عن مقالة بحق حتى في حضوري في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم. إذن النصيحة الإجابة أن يلبوا النداء حينما يدعوهم إلى الجهاد، إذا دعاهم إلى أي دعوة أخرى، والطاعة حين أمركم أن يطيع الأمة، هذه أمرين. وفي نص آخر أيضا هو يشير إلى هذه النقطة يقول: ولي عليكم حق الطاعة ألا تنقصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق، يعني الشدائد. الأمر الثالث أن الأمة تنتقد الحاكم، أن تكون بمرصد له، أن تراقب الحاكم، وهذا اللي أشرنا إليه هنا، وأنه تشعر أنه ما تفسد على الحاكم نفسه بكثرة الإطراء. لذلك يقول:
ولكن يعني سماحة الشيخ، يعني ولو قطعناك هنا، ولكن ما أبعدنا عن هذه التعاليم
طبعا،
يعني ما أبعد واقعنا في كل، يعني كما استحدثنا من ألقاب أدخلناها حتى على العلماء،
ألقاب وفي بعض عبارات مدح
بعض العلماء تستحتاج إلى أكثر من سطرين، يعني مولانا في ما هي الموقع الفقهي أو فيما هو الموقع الزمني إذا صح التعبير حتى تصل إلى قراءة اسمه. يعني حقيقة أنا نجد أننا بعدنا كثيرا عن روح الإسلام التي يشير إليها علي بن أبي طالب.
إجمالا هاي القواعد اللي يضعها الإمام سلام الله عليه لا تجد لها تطبيقا في، رغم تبجح كثير من الأنظمة بأنها تفتح حق النقد وكذا، لكن دائما التبلق إلى الحاكم وإطراء الحاكم هو السياسة الغالبة. الإمام يقول إن نظام الحكم الإسلامي،
تستطيع هذه الدول أن تقول لك طالما أنت إسلاميا ولا تعمل فيه،
نحن نقول هذه تعاليم الإسلام، فأنتم لا تنظروا إلى المسلمين، انظروا إلى الإسلام، انظروا إلى ما يقدم الإسلام من فكر. ونحن نعرف أن هناك مشكلة تاريخية نعاني منها نحن كمسلمين، هي المفارقة بين ما نحن وبين ما هو الإسلام، هي الغربة بين ما نحن وبين ما هو الإسلام. ولذلك معروفة كلمة ذاك، كلمة روجيه غارودي الذي يقول أنه الحمد لله الذي تعرفت على الإسلام قبل أن أتعرف على المسلمين.
نحن حتى في هذا البرنامج سمعت شيخ، عندما اقترحنا هذا البرنامج أحببنا أن نستمع إلى علي عليه السلام، عسى أن يكون في ذلك يعني إشارة إلى واقعنا لكي نحاول أن نعمل بشيء من هذه التعامل.
بشيء، يعني أنا أريد أن هاي النقطة جدا مهمة، نحن نفسد حكامنا، ولا يعني الإمام علي يقول انتقدوا حكامكم، ما تعطوا العصمة لأحد إلا للمعصومين، هو يقول عن نفسه وهو معصوم ولا يحتاج إلى النقد، ولا يمكن لأحد أن ينقده، أن ينقد علي بحق، لأن علي هو صاحب الحق وعلي يدور الحق معه كيفما دار كما قال النبي، لكن يريد أن يؤسس لنا. لكن نحن نستغرق في شخصية الحاكم، نستغرق في لباس الحاكم، في حركاته، بحيث أوصلناه إلى نصف إله إذا لم يكن أكثر من ذلك.
يعني هي عبودية القرن العشرين، صنمية القرن العشرين صح التعبير، أو 21، هذه الصنمية الجديدة التي يعني رغم أن نجد في عند علمائنا سماحة الشيخ يعني يتوقفون كثيرا عن من مثل مثالا فقد خرج على الإسلام أو موضوع الأصنام، ولكننا الآن نجد أصناما بشرية تتحرك من دون ضابط.
المشكلة تكمن في الذهنية، ذهنية التقديس.
نعم،
يعني اعتدنا وأجملنا أن نقدس الآخرين، أن نقدس وهي مشكلة. الإمام سلام الله عليه يقول: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، يعني الحاكم في الإسلام مش ملك، مش جبار،
لا لا لا،
الحاكم كما قلنا راعي،
يعني لا قداسة
للحاكم.
نعم،
ما له قداسة، الحاكم مسؤول، الحاكم عليه أن ينفذ، والأمة كما قلنا عليه أن تكون بمرصد، أن تراقب. فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. يعني أنه تكونوا خايفين تصدر منكم كلمة عند أهل البادرة، أهل الغضب واللي تصدر منهم الكلمات بدون.
قرأت في بعض تفسير كبار العرب يعني نعم. من يضعهم تضعهم القبائل في الموقع العالي.
فلا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة. المصانعة يعني المداهنة.
نعم.
هاي من أخطر الأمور.
وما أكثر هؤلاء المداهنين.
وما أكثر المداهنين.
في كل عصر ومصر.
الذين يستغلون والذين ينافقون في تعاطيهم مع الحاكم، مع العالم، مع
وكم كان علي عليه السلام دقيقا في إشارته إلى هذه
في معرفة هؤلاء الناس. نعم. وقد ذكرنا فيما مضى خطبته إلى هذا الشخص الذي جاءه بهدية، عندما قال: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كرهتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ قال له: شو هاي، صلة زكاة صدقة؟ نحن من أهل البيت، هذا محرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهبول، عن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ يعني أنت مجنون تخدعني إلى أنا علي.
ثم يقول: والله
لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل.
سمعت شيخ، أنا يعني قد وصلنا في هذه الخطبة يعني إذا إلى النقطة المركزية إذا صح التعبير، وأعتقد أن هذه النقطة سوف تأخذ وقتا يعني ليس من يعني للصحة بمكان أن نعالجها بهذه السرعة، فلا بأس يعني لو نتركها إلى حلقة أخرى طالما أن الوقت قد داهمنا. أعزائي المستمعين، نكمل هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، نكمل هذا البحث وهذا الموضوع في حلقة لاحقة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.